هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى بمدارسة للتفسير الذي أمر بالتعرف عليه والتفقه فيه الواحد القدير سبحانه وتعالى، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكثير من الناس ليس عنده حرص أن يعرف معاني كلام الله، ولذلك والله لا تجده سعيد في حياته مهما ملك المال وكان عنده من كثرة العيال والجاه والسلطان، لن يستجم فؤاده بالسعادة وراحة البال إلا بمعرفة تفسير القرآن والعمل بمقتضى ذلك. أما إذا رأيته معرض عن معاني كلام الله لا يحب أن يتعلمها، أو إذا تعلمها لا يعمل بها، فلن تجده ذو حياة سعيدة، بل ربما تأتيه من نكبات العيش وضيق الصدر ما يتفطن مثله لو كان فقيها، لأن يرجع لربه فيتعلم معاني كلامه. وذلك أن الله لما أنزل هذا القرآن معجز تحدى به الناس، ما جعله معجز ليهمل ويوضع في إيش؟ في الأرفف يقرأ، وإذا قرأ من غير تدبر ولا غير معاني معرفة معاني، لا شك أنه لما أنزله أراد عباده أن يتحاكموا إليه، ولن يتحاكموا إليه لما عرفت معانيه. ولذلك كان الإعراض عنه من أعظم الذنوب. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، يعني القرآن، لا يتعلمه، لا يتحاكم إليه، لا يعرف تفسيره، لا يعمل به إذا سمعه، إعراض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي حياة شقية. هل هذا رحمة من الله أم عذاب له؟ من جهة رحمة، لكي لما يضيق صدره بالإعراض عن كتاب الله يرجع إليه، يتحاكم إليه، يتدبر، يعرف تفسيره. أما إذا ترك العبد في غفلته سيان، أقبل على القرآن ما أقبل، سيان تعلم ما تعلم، فإنه سيأتي يوم القيامة، بل في الدنيا يجد نفسه في مآزق كثيرة حلها في كتاب الله. نعم، شوف الآن إنسان عنده زميل في العمل يتناوش معه بالكلام ويكدر عليه، وبقي في خصومة معه سنين في العمل، وهو يعيش في ذلك في نكد وفيه. لو أخذ آية وأعرض عن الجاهلين لنصره الله بها، ولبكت هذا الجاهل، لأن الله ينصر من ينصره، أي من يتعلم شرعه ويعمل به، فإذا يتعلم التفسير ويعمل به ينصر الله. قال: ولينصرن الله من ينصره. فأما إذا أعرض عن التفسير وأعرض عن القرآن فإن هذا مظنة أن يخذله الله، لأنه تحاكم إلى رأيه وإلى شيطانه وإلى عرف مجتمعه. نعم، ولم يتحاكم إلى الله، والتحاكم إلى الله ما يكون إلا بقراءة كلامه وتدبره والرجوع للعلماء في معرفة معاني كلامه سبحانه وتعالى. حينئذ يكون القرآن شفاء لما في الصدور، ولذلك كان السلف يوصون بذلك، ويقول ابن مسعود: ثوروا القرآن، وذلك بطرح الأسئلة في المجالس لتعرف معانيه. فنشكر الله على فضله أن هيأ لنا في رمضان بعد صلاة الفجر إلى إشراق الشمس مدارسة كتاب الله من أفضل الكتب بعد الطبري، وهو تفسير ابن كثير، قراءة مع شيء من التعليق. نسأل الله ينفع بهذه القراءة ويوفقنا العمل بعدها، ويورثنا الفردوس الأعلى من الجنة، ويغفر لنا بها. وقد جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي حديث يقال لهم قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله من فضله الكريم. نعم اقرأ. الآية كم؟ نعم 89. نعم ويقوله تعالى
ولما
نعم 89
نعم.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وذلك ليتحقق يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فتلك التلاوة ولنستمع للمدارسة. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
اللهم آمين.
قال الإمام المحدث المفسر أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم وتفسير قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
سؤال لمن درس معنا من إخواننا والذين درسوا معنا من قبل مختصر التفسير وهو السعدي. ولما جاءهم كتاب من عند الله، من هم؟
اليهود.
اليهود، ما هو الكتاب؟
القرآن.
مصدق لما معهم، ماذا كان معهم من الكتب؟
التوراة.
نعم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. نعم، قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون مجيء على أعداء المشركين، يستنصرون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا يدل أن اليهود قوم بهت، يؤمنون يظهرون الإيمان به، يتمنون لا وأن يكون هم أهل النصيب، أن النبي سيكون منهم وأن الكتاب سيكون الكتاب لهم. المهم لما جاءهم وعرفوا ما عرفوا كفروا به، وقد كانوا من قبل يقولون سيظهر نبي في دروسهم ومحمد ويظهر نبي صفة كذا وكذا، فلما خرج النبي كفروا به وقالوا هذا ليس بنبي. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يجحد الحق ويجحد العلم فيه شبه باليهود، لأنهم لما تعلموا العلم وعرفوا حقه وعرفوا صحته كفروا به لما جاء يخالف أهواءهم تعصبا وكبرا، نسأل الله العافية. نعم.
قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، يعني من التوراة. وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قال: فينا والله وفيهم، يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم، نزلت هذه القصة.
يعني يستنصرون بمجيئه من هو؟
محمد صلى الله عليه
محمد وسلم. يقول بيجي نبي وسنقاتل معه، نقتلكم معه قتل عاد لكن لما جاء النبي كفروا به لأنه ليس منهم. إذن هؤلاء يريدون الرياسة، ما يريدون الدين ونصر الدين. فكذلك اليوم من صار عالم معلم للناس وأراد الرياسة لم يرد تحقيق دين الله، فإنه سيفتي بأشياء يحبها الناس وإن كانت تخالف ما أنزل رب الناس، وذلك ليستجلب قلوب الناس إليه. يقول: لو قلت لهم حرام 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 ابتعدوا عني. فلكي يجتمعوا إلي أسهل لهم، أعطيك فتاوى الآن تصدق ما أقول لك في هذا الزمان، فتاوى. من ذلك أن أحدهم سئل عن حكم النمص أو عمل التجميل، فقال للمرأة، وقد سألته سائلة من لبنان أظن، قال: افعلي ذلك لزوجك ثم توبي إلى الله. لا إله، متى التوب يعني؟ هي استفعل دائما حتى الموت. يعني مثلا تقول لأهلها: وصيتي إذا صرت جنازة اكشفوا الكفن ونطقوني بالتوبة. يعني متى تتوب إذا فعلت هذا المنكر للتجمل لزوجها؟ ما التوب؟ لعن الله النامصة والمتنمصة، وقال في التجميل المغيرات لخلق الله للحسن، وأن هذا حرام. تجميل الأنف، نفخ الثدين، يكون الثدي صغير تكبر المرأة عشان يطلع ثديها كبير، كل هذا حرام لأنه تغيير خلق الله سبحانه. فيقول لها هذا المفتي حتى يرضيها، ولا تقول هذا المفتي ما نبي نسأله شديد. قال لها: خلاص انت افعلي وبعدين ان شاء الله توبي الى الله. نعم. واخوان يوسف اضمروا التوبة، فهل قبل منهم؟ توبتهم كانت تحتاج الى توبة. واخر يسأل عن النزول في مسبح فيه نساء بالميوهات كاسيات عاريات، وذلك لان فيه بعض المياه المعدنية ومفيد، وهو بيتعالج، مع ان العلاج سبحان الله ما قصر على هذا. نعم. هناك أدوية أخرى. قال لهم: انزل أيها الرجل في المسبح وغض بصرك واذكر الله. لأنه لو قال له لا تنزل مع النساء الكاسيات العاريات الجميلات ونحو ذلك كره. فإذا من صار يفتي تسهيلا لكي يجلب قلوب الناس إليه صار فيه شبه من اليهود الذين غيروا دين الله طلب الرياسة. قالوا: لو قلنا أن محمد من العرب نبي انصرف الناس إليه وتركونا ورياستنا، فلا بد أن نجحد نبوته. فجحدوا بما عندهم من علم، مع أنهم كانوا يستنصرون به على الكفار ويقولون: سيأتي نبي ونقتلكم به معه ويستنصرون، فلما جاءهم ما عرفوا مما كانوا يدرسونه ويدرسونه كفروا بالنبي، مع أن صفته واضحة عندهم وعرفوا أنه حق، لكن طلبا للرياسة والكبر عياذا بالله أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود أشد الناس عداوة لأهل الإيمان، والنصارى أخف منهم وأقرب مودة، لكن مع ذلك تجد عندهم يعني كل الطرفين من التعصب ما الله به عليم لدينهم. نعم.
قال يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قالوا كنا قد علوناهم قهرا دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب، وهم يقولون إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أضل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به، يقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال يستظهرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم، وليسوا كذلك بل يكذبون. وقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه ما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الآية. وقال العوفي عن ابن عباس وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب، يعني بذلك أهل الكتاب. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه.
طيب الآن ما هي الجهات والأعراض والأمراض التي اعترت قلوب يهود حتى جحدوا بشيء يعرفونه وفي كتابهم يقرؤونه ويدرسونه في صوامعهم؟ أتدري أن مثل هذه الحلقة التي ترونها الآن ربما قبل 1400 سنة كان هناك طلبة علم من يهود يحضرون عند أحبارهم ويتلقون دراسة التوراة، لكن هل انتفعوا بتلك الدراسة؟ كلا، لأنهم كانوا لا يعملون بما يعلمون، فغضب الله عليهم. ولذلك نحن ندعو الله أن يجنبنا طريقتهم في كل صلاة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني ما كان عليه النبي والصحابة، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبي والصحابة أقصد هنا، غير المغضوب عليهم. يا رب جنبنا طريق المغضوب عليهم، المغضوب عليهم كما قال النبي اليهود، لأنهم تعلموا الحق ولم يعملوا به. فمن ضل من العلماء وطلبة العلم ففيه شبه من اليهود، فاحذر أن تخالف ما تعلم حتى لا تشبه باليهود. اعمل بما تعلم. إذن ما هي الجهات التي بها جحد نبوة النبي؟ الجهة الأولى
الكبر.
المرض الأول الكبر. الكبر داء عضال، وهو بطر الحق وغمص الناس، يعني احتقار الناس، ويعني احتقار الخلق ورد الحق، هذا الكبر. الثاني الحسد، هذا من أخلاق اليهود، الحسد في العلم من أشد أنواع الحسد، لأنه يتخذ العلم غرض، يعني العلم أصله للآخرة، فإذا رأى إنسان معلم والناس يجتمعون حوله ويستفيدون منه بدأ يطعن في درسه ودراسته لكي يحرش الناس بالبعد عنه. ليش؟ يقول أنا أريد الرياسة، فإذا بقي على هذا الأمر رجع الناس إليه وتركونه، فيكون مثل اليهود في أخلاق اليهود، وهي الحسد في العلم. العلم أصله لله، فإذا استعمل كالدنيا يتنافس فيه لجلب قلوب الناس، حينئذ امتهن، يكون امتهن العلم أولا، ثانيا استعمله، يريد أن يستعمله في الرياسة، وهذا من أشد الذنوب. ولذلك من فعل ذلك كان فيه شبه من اليهود الذين حسدوا النبي على العلم، لما أتى النبي الوحي وصار الناس يرجعون إليه كره اليهود مقاعدهم أن تفرغ من الناس في المدينة ويذهبون للنبي، فجحدوا نبوته وجحدوا ما كانوا يقولون، وأن النبي وأن نبيا سيظهر وأن صفته كذا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم.
قال: وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال قتادة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال: وكانوا يقولون: إنه سيأتي نبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال مجاهد: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، قال: هم اليهود.
إذن إذا كنت في نقاش مع أخيك زميلك في العمل أو جار لك أو حتى زوجتك، زوجتك لك سيادة عليها، لكن مسكينة تعلمت كلمة من شيخ فاضل بدليل شرعي، وجاءت تقول لك: لا يا زوجي هذا حرام، لا تجادلها بالباطل تكون مثل اليهود. وعرفت ورتك ليش باطل، قالت لك: شوف الكتاب، اقرأ كلام الشيخ صحيح، قال الله قال الرسول، فلا تستعمل سيادتك هذه لمحق هذه المسكينة بقولك: لا لا الناس كلها يسووا كذا، ما في شيء إن شاء الله. إيش هذا الكلام؟ ليش الله علمك تقول جنبنا طريق المغضوب عليهم، اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم؟ تتعلم ترك أخلاق اليهود، جحد الحق، جنبنا يا الله طريق هذا المغضوب عليهم، في جزئية ولو بسيطة في زعمك لكنها أخلاق يهود، فسلم حتى لو كان من أقل منك رتبة، زوجة، ولدك جاي ينصحك، جارك صغير في السن وبينك وبينه من السن من السنون كثيرة، سلم له، لا تعارك. أنا أشوف بعض الناس متعلقون ببيع محرمة، جيت أنصحهم مع أنهم يستفتوني في أشياء كثيرة، لكن لما جئت في البيع اللي يسويه قلت: هذا حرام، الدليل كذا، قال: لا لا ما في شيء. هذا التعلق بإيش؟ بالدنيا. أنا جهة محترمة عنده لأنه يرجع لي، لكن لما جئت أتكلم في شيء متعلق به وإن كان حرام رفض ذلك وأخذ يتكلم برأيه. إذن هذا من أخلاق يهود، فعلى المسلم أن يتوب منه إلا إذا كان عنده بينة تنسخ ما أقول له. نعم. أما من غير بينة هكذا، وقد بينت له بأدلة أن هذا العمل مع البنك محرم، هذا البيع محرم، ثم يتعلق يقول: لا لا يا شيخ ما في شيء. طيب ما دام أنك تفتي ليش كنت ترجع لي من أول؟ إذن عندك هوى، لابد تتوب، ما جبت علم ينسخ ما أقول لك. نهى النبي عن بيعتين في بيعة، نهى النبي عن بيع الغرار. نعم. أتيتك برهان لكنك ما جئت أنه بشي ينسخ هذا البرهان. نعم.
قال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال رحمه الله: قال مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. وقال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، يقول بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصرته.
هذه الآية الأخرى تفسير قوله: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. هذه الآية الأخرى. قال مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل. كيف تشبيه الرب سبحانه وتعالى، كيف سماه شراء؟ لأن الشراء فيه عوض، اعتاضوا الحق الذي يعرفونه بدله إيش؟ بدلوا نعمة الله كفرا، وحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها فبئس القرار. نعمة يا أخي إذا قرب الله لك، يعني الجهلة الفجرة يجيهم في نفس مدينتهم. شوف النعمة اللي أعطاهم الله إياها. الآن ترى بعض حصون يهود باقية في خيبر، آثار لهم باقية سبحان الله. نعم، يجيهم نبي لحد بلدهم، لحد بلدهم مدينة وما حولها، بدل ما يؤمنوا به وينصروه نعمة، ويسمعوا منه الوحي ويآزروه، اتخذوا إيش؟ عدو وساء الظن، وعلموا الناس سوء الظن فيه وأنه يكذب وأنه طيب. بعدين هل أفلحوا؟ غضب الله عليهم لأنهم ما استفادوا من هذه النعمة. وأنا أقول بهذه المناسبة، من كان يحمل العلم عن النبي أي علم ولو جزء من أهل العلم وطلبته والمشايخ، وقرب الله إليك هذا وصار معك في المسجد، وصار معك في الحي، وصار معك في المدينة اللي أنت تسكن فيها، صار معك في الدولة اللي أنت فيها، فالشأن لا تفعل مثل اليهود. اقترب من ذاك المعلم واحسن الظن فيه وانصره واعنه على نشر الحق، ولا تكن مثل اليهود تنصب له العداء وتسيف الظن وتسمع كلام العداء فيه وتنفر وتنفر منه وهم ينأون عنه وينأون. هياك ما دام انه يتكلم بما تكلم به الرسول، ما جاب شيء ثاني، فيجب ان تنصره وتستحسن الظن فيه وتترك كلام من يقطع عليك الطريق. فكن عاقل، وكل من قطع عليه الطريق من هؤلاء تراهم هم أنفسهم تسببوا في ذلك. يعني تشوف معلم خير يأتي بكلام الرسول ويحتج له فينفر وينفر ويسيء الظن ويوشوش الناس إلى آخره، تجده هذا والله عنده من المعاصي ما بشؤمها حرم سماع من هذا الشخص، لأن العلم بركة، وتحرم يحرم العبد بركة ما عند الله، البركة ما عند الله بسبب شؤم إيش؟ المعاصي. لذلك أنا بعض طلابي أحذرهم لما أشوف أشخاص امتلأت قلوبهم حقد من غير داعي، يعني ونفروا ونفروا، أقول لا عاد يكون لكم صلة معهم، للطبع صراخ ستسرق طريقتهم من اللؤم وترك المعروف وترك الإيمان بالنعم وشكر الله عليها، فستسرق طبعه، لا يكون لك صلة معه، نصيحة تزوره بعد ما عرفت أنه صار ينفر من العلم ويسيء الظن فيه ويقدم الدنيا على الآخرة وهو يستطيع، فحينئذ أنصحك يا أخي الطالب لا مجال لك معه والله، شوف لك صديق آخر يهتم بالعلم ويحب أهله، لأن الطبع سراق يوم اللي تسرق طبعه تصير مثله نافر، فلا يستهوينك بعذابة لسانه وبعض الآثار يحفظها ومدري شلون. ما أظن ورطة، بعض الناس ورطة والله مثل الفخ، يقول كذا وهذا كذا، ثم يقول إذن والله هذا أعلم، يجلس إليه يقول درسني. طيب يقول ما أعرف. طيب أنت نفرتنا من المعلم ولا تستطيع تدريسنا، إيش هذا يعني، إيش نسميه هذا؟ درسني. طيب فضل. يقول ما أعرف والله،
قطع طريق
خلاص، أنا حفظت الكلمتين ذيك وخلاص، ورطني والله، كنت ممكن طريق سلك طريق المسلمين يسهل لي طريق الجنة ويصير في عار الجنة، والآن حرمت جزء يرسل يقول ما عندك شيء، ما عندك شيء، مشكلة. نعم.
وقال السدي: وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي أن الله جعله من غيرهم، فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس: في الغضب على الغضب، فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. قال: قلت: ومعنى فباءوا أي استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وعن عكرمة وقتادة مثله. وقال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس مثله. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة.
طيب إخواني، هل لاحظ منكم أحد هذا الملحظ، أن الذي يعذب في النار مهين، ما وجه إهانته؟ لأن صور الإهانة عند الناس أنك تبصق في وجه واحد تسبه، لكن ما وجه الإهانة في دخول النار؟
ما يحصل من التعذيب،
ما يحصل في ذلك، لأنه أول شيء نعم يدفع. يعني إذا قلنا أنك إذا شفت واحد قدام واحد قال: ليش تكلم علي كذا يا فلان؟ بدأوا يتناوشون ودعوا دعوا دفعوا، وش تسمون هذه؟
ولا يستطيع المقاومة،
وش تسمون هذا اللي حصل له الدفع؟
إذلال.
الدافع إيش سوى؟
أهانه.
طيب قال الله تعالى: يوم يدعون إيش؟
إلى نار جهنم
دعا، دفعا يدفعون، تشد بالإهانة ذي. ثم هذا الرجل الذي دفع الرجل أمامك في خصومة، نزل من سيارة وهذا وهجم عليه وفعل له كذا، تتألم أنت لأنه إهانة بالدفعة ذي، أكيد تتألم لأنه مسلم تتألم. والسار لما دفعه وقف مكانه، بس لا سقط على الأرض ولا نزل في وحل من الطين وقام مسكين وسخ يمسح ثيابه، هذه إهانة زيادة لو طاح، لكن ما طاح، بس اندفع ورجع وراه، فتألمت حسيت انه اهانه والله، ليش يدفعوا كذا؟ خاصة ضرب الرجال مؤلم، الرجل ما يضرب او ما يدفع في الاصل، فكيف لو شاف حفرة فيها وحل وعرف ان فيها وحل وقرر انه يدفع اليها، فجاءوا بدفعة شديدة وسقط مسكين وكله تملى وحل وطين، صار يمسح وقام يطالع في الناس والناس يطالعون فيه، هذه أشد رهانة ولا
إهانة؟ فوق
إهانة، فوق إهانة. فكيف هذا المجرم الكافر اليهودي أو العبد العاصي اللي كان يفعل الزنا ويأكل حرام في بيع وشرائه فيدع في النار؟ يدع في النار لما ننزل في النار وحل كذا يعني ويوسعه، يلتهب جلده، أي إهانة أعظم من حرق جلده وحرق شعره، حرق لسانه وعينه وأنفه، ثم يكون السقوط من الصراط، كيف يسقط؟ يكون يمشي على الصراط كذا. قال: فأمه هاوية، تأخذ الكالوب يخطفه وينزله في النار ينزل على رأسه كذا حتى يستقر في الدركة اللي يستحقها من أبواب جهنم السبعة. الدركة الدركة إيش يستحق؟ إيش كان يسوي ذنوب؟ بحسب الله عز وجل بكل مقدار بكل يعني إتقان سبحانه أتقن كل شيء فعله من المعاصي. معصية 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 خلاص هذا حده خلاص يتعذى في هذه الطبقة الدركة في النار خلاص وصل حسب الذنوب. فسقوطه من أعلى رأسه في النار ثم صياحه والجلد يتحرق من حوله جلده ورأسه يحرق هذه بالله عليك وبيبيعنا استحقه ولا لا؟ الله حكم القسم استحقه. جاء له الرسل وبلغوا الدين وهو مصر على الكبر مصر على ترك الدين الحق مصر على المعصية. نعم.
قال وللكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار.
وهذا الحديث حسن. ابن عجلان صدوق. ابن عجلان لو روى عن أبي هريرة بسنده لكان هذا اضطراب وضعف لكنه لم يروي عن أبي هريرة وإنما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإسناد هذا الحديث كما قال الباني حسن. وهذا فيه عبرة الحديث والله أن يترك الإنسان الكبر. كبر أحيانا يكون له دسائس في قلبك تشعر أنك رجل منضبط ورجل أنيق ورجل يعني خلاقك حسنة في كله دسائس الكبر في القلب وزوايا ما تشعر بها ويكشفها لك إلا العلم طلب العلم الشرعي تعرف أنك فيك كبر في خبايا يعني. كيف تعرفه؟ مثلا النبي ضبط لك قال بطر الحق يجيك واحد بحق وتتعالى وتحاول تناقشه وإلى آخره يعني كلامك باطل هذا من دسائس الكبر. ما قلت والله صح ما كنت أعرف هذا جزاك الله خير شكرا تواضعت لها بطر الحق رد الحق كبر هذا هو كبر. فليس يعني المسألة أنك يعني تقول أنا مسلم وأنا أخلاقي حسنة يجب أن تقبل الحق إذا سمعته من زوجتك من ولدك من جارك تقبل الحق ما دام أنه بدليله. أما إذا كان آراء أن ترى أن تخرج النزهة يوم الخميس أنت والزوجة هي تقول لك يوم الجمعة يا زوجي الفاضل لأنه يوم الجمعة يكون كذا وكذا هذه آراء ما في إشكال ما في إشكال تقنعها وتقنعك. والنبي ما هويت عائشة هوى إلا صار معها إلا يكون إذن. لكن يأتي البرهان تقول قال الله قال الرسول وصح ذلك الخبر ليس حديث ضعيف ومعناه قال العلماء العلماء مو أنا وأنت وفلان وفلان قال العلماء معناه كذا ثم تترك ذلك لهوى في نفسك فويلك. نعم.
قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا لما معهم منصوبا على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال تعالى: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم، فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخها وأنتم تعلمون صدقهم، قتلتموهم بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا على رسل الله، فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي. كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال السدي في هذه الآية: يعيرهم الله تبارك وتعالى، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بني إسرائيل، إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله أنبياء الله يا معشر اليهود، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم.
نعم، أعظم ذنب وأجرم إثم رجل قتل نبيا، هذا بلغ في قلبه من الخبث والفجور أن يطفئ النور الذي ورث العباد البهجة والسرور هو العلم النافع، فأجهز على النبي فقتله. والله يقف الشعر من مجرد ذكر هذا، كيف لو شهدت هذا من بني إسرائيل كان يقتلون أنبياءهم بغير حق، مجرمون لأنهم خالفوهم. ويهود ترى حاول يقتلوا النبي، المنافقون حاول يقتلوا النبي ما استطاع، والله حرسه، ولا كانوا مثل أمثال من كان قبلهم يقتلون الأنبياء بغير الحق من بني إسرائيل. وحينئذ لابد أن تدرك معنى خطير جدا يغيب عن كثير من المسلمين من عباد الواحد القدير سبحانه، معنى خطير، وهو أن يكون في نفسك حقد على عالم أو رجل من أهل العلم، يعني بأن تشوه صورته ولو بالإيمان، تشوه صورته ولو بالإيمان، فإنك تقتل في نفوس الناس الرجوع إليه، فيكون لك معنى مشترك في إطفاء النور. هؤلاء قتلوا الأنبياء وأنت قتلت المعنى الذي في النفس من محبة العالم ليرجع إليه بالإيمان بالتشكيك في علمه. أما الرد العلمي إن كان صاحب سنة ثم أثنيت وأبقيت مكانه وقلت لعله نسي لعله تأول، أسلوب الصحابة مع بعض في الرد العلمي لا بأس، أما تحريك الحقد والتحريش الناس كما تفعل الحدادية هذا المحرم وشديد التحريم، لأنه يؤدي إلى كراهة أهل العلم ويؤدي إلى تركهم والرجوع للشيطان والضلال المبين. نعم.
قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه. وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل، كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال وأنتم ظالمون أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه عن من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
سؤال: ما هو الطور الذي رفع فوقهم ممن درس معنى التفسير؟
جبل.
هو جبل اسمه الطور. طيب ما هو الميثاق الذي أخذ عليهم وما مناسبة ذلك في الطور الذي رفع فوق رؤوسهم؟ ما هو الميثاق؟
ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين
إحسانا. الميثاق الذي أخذ عليهم أن يوحدوا الله ويتبعوا نبيهم، نعم، فرفع الله فوقهم الجبل وهو الطور كأنه ظل حتى ظنوا أنه واقع بهم، حينئذ قال لهم الرب خذوا ما آتيناكم بقوة. فحينئذ قيل لهم اسمعوا، قالوا نعم، وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، حينئذ ابتلوا بالشرك. هذا كنا نقوله، اللي يرد الحق فإن الله قادر أن يخلق الشرك في قلبه وهو لم يكن يتخيل أنه يصبح مشرك يوم الأيام، فإنهم أشربوا في قلوبهم العجل بالباء هنا السببية أي بسبب كفرهم خلق الله في قلوبهم الشرك. ومن هنا الإمام أحمد قال في التعليق على قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال أتدري ما الفتنة؟ الشرك. يعرض عليك يعني جارك، يعرض عليك، تعرض عليك زوجتك، يعرض عليك ابنك، والدك، يعرض عليك الحق بدليله، يعني كلام الرسول وصح وتعرف معناه بكلام العلماء، ثم تعرض عنه عياذا بالله، فقد هنا يبتليك الله بالشرك كما ابتلي أولئك. قيل خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا علم، خذوه، أبوا وعصوا وأعرضوا، فحينئذ خلق الله في قلوبهم محبة العجل والإشراك بالله بدعوته من دون الله والإيمان به عياذا بالله. فإذا عاقبة رد الحق ابتلاء العبد بالشرك، يموت مشرك، فالعبد لا يرد حقا سمعه يؤمن به ويحتفي به ويشكر صاحبه الذي أهداه له، يشكره. نعم.
قال رحمه الله يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه، ولهذا قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، قال أشرب حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. وقال الإمام أحمد حدثنا عصام بن خالد قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم.
لكن إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف. نعم.
قال ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به. وقال السدي أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ذراه في البحر فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه، ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب، فذلك حين يقول الله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير وأبي عبد عن عمارة بن عمير وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. وقال سعيد بن جبير وأشرب في قلوبهم العجل، قال لما أحرق العجل برد ثم نسف فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. وحكى القرطبي عن كتاب القشيري أنه ما شرب أحد منه ممن عبد العجل إلا جن، ثم قال القرطبي إلا جن، ثم قال القرطبي وهذا شيء غير ما هاهنا، لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر النقير على شفاههم ووجوههم، والمذكور هاهنا أنهم أشربوا في قلوبهم العجل يعني في حال عبادتهم له. ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. وقوله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين.
يعني أي أعظم الكفر بموسى والكفر بنبينا محمد؟ كلاهما كفر، ولكن بمحمد لأن له ميزة أنه سيد المرسلين، فالكفر به أشد، اللهم صل عليه. طيب اليهودي في عهد النبي ما كان له تجارة وعمل يكتسب به في المزارع ويرجع لأهله، ولهم أعياد خاصة مثل عاشوراء أو يعيشون، ومع ذلك يكذبون بالنبي ويحذرون أولادهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تروحون هناك عند محمد في مسجده، لا تروحون عنده، هذا رجل يدعي النبوة وليس بنبي، كذاب يكذب إلى آخره، يحذرون أولادهم ويحذرون أزواجهم. طيب بقوا على قيد الحياة، يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تمتع الأنعام والنار مأثواهم، هذا استدراج أن الله مثلا ما يبس عليهم إيش مزارعهم، كان ممكن يبس عليهم النخيل، يكتسبون من النخيل، كان اليهودي يعمل في الحقل، حمار عمل، يحب الذهب والدرهم والدينار، يكتسب من الصباح إلى اليهود منهم منافقون، ثم يجي يصلي مع النبي اليهودي منافق، هو يهودي في الباطن، بعض الناس يحسب المنافقين فقط عرب مشركين، لا، من المنافقين من كان يهودي، فكان يهودي ويجي يصلي وراء النبي في المسجد النبوي حتى لا يفضح، صلاة الظهر والعصر لكن الفجر غيب عنها. فاليهودي لما كان باقي في زمن النبي ويصلي وراءه لكي يعصم من سيف النبي والصحابة، وأظهر النفاق هو من معه من مشركي العرب، مشرك المنافقون في المدينة أصناف، منهم يهود منهم مشركي عرب في المدينة كانوا ساكنين، فالله أبقى لهم مزارعهم كما تشوفون الآن أوروبا، في تل أبيب في أوروبا دولة يهود الآن في فلسطين، نعم، الذي استحلوها ظلما وعدوان، وكذلك في أوروبا في هولندا ألمانيا إيطاليا تجد الجو الجميل وتجد الخضرة وجمال النساء فيهم وجمال البهائم والتكنولوجيا وكل هذا يا إخواني لا يغرنكم تقلبهم في البلاد على هذا والتكنولوجيا والصعود في رتب الدنيا، متاع ترى هذا قليل أولا، ويوفيهم الله أجورهم في الآخر عذاب مقيم. قال الله تعالى لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. نعم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ولد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل، يخرج في برنامج يلقي محاضرة، والأطفال ينبغي أن لا نسمعهم شيء يغضبهم، شيء جميل يعني، والنفسية الطفل وكلام يعني موافق في لشريعتنا، وتجد رجل شاذ يطأ رجل مثله، شيء عجيب يعني، ويشد من هذا كافر ويفسد في الأرض، يغري الناس بالشذوذ، ما ألذ الشذوذ، هو أحسن من كذا وهو أحسن وهو متعة، وهو يسعى في الأرض أيوة فساد، ويظهر للناس أنه يتكلم بكلام إيش الحكماء، وأن الطفل كان معاملته، وأنه الأضرار النفسية الناجمة من زجر الطفل وتبكيت الطفل كلام جميل، شوي شوف ماضيه وحاضره أسود يفسد في الأرض. فلا تغتروا بكفار بالكفار عباد الله، وانتبهوا لحياة الصحابة، خذوا العلم عنهم رضي الله عنهم، لا تأخذ أدبك من قصص شكسبير ومسرحياته وأدبيات أو مقالات أفلاطون، خذ ذلك من القرآن والسنة. تركت فيكم يقول النبي ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، اقرأ القليل حتى نجاوب على الأسئلة. نعم.
قال: ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله؟
نعم، إذن باءوا بغضب على غضب، الغضب الأول آمنوا بالعجل وأشركوا، والغضب الثاني جاءهم النبي نعمة في بلدهم وكفروا به لم يذهبوا إليه، ونفروا الناس من الذهاب إليه أنه كذاب عياذا بالله، مجرمون واستحقوا أن يقول الله مغضوب عليهم. طيب، النفساء اجتمع في حقها عذران، النفاس والرضاع، فهل تقضي؟ أجبنا على هذا السؤال، قلنا ما دامها نفساء وإن كانت ترضع لكن تقضي. نعم، لكنها تقضي. طيب، إن الإخوان صرح يقول للأخ هذا النشيد اللي سألت عنه اللي يربون الأطفال عليه جماعة الإخوان المسلمين. نعم، جماعة الإخوان المسلمين تذهب إلى مراكزهم في تركيا، في مصر، في السعودية، في السر، تجدهم في اليمن، تجدهم في مركز واحد معهم الصوفي، معهم الماتريدي الأشعري، لأنهم يقولون يعذر بعضنا بعضهم يختلفون فيه، ولئن كان في الأصول لا تجد كلمتهم على السنة متفقة، بل فقط اشتركوا في إسقاط الحكومات والإثارة عليهم بس. فيقولون في نشيدهم وهم يشيدون بالمؤسس لهم حسن البنا: إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن، لا تسألني من بناه، إنه البن حسن. والبن حسن أذكر لكم مقالاته في مذكراته: يقول يعني أنا أنتحل الطريق الحصافية الصوفية، فكان صوفيا، يقول يعني عقيدتي، ويبينها أنها التفويض، يفوض المعنى والكيف لله، وهذه عقيدة مناقضة للسلف في صفات الله. نعم، يقول ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني، بل القرآن دعا لمودتهم ومصافاتهم، يكذب على القرآن، والقرآن إيش قال؟ لتجدن أشد الناس عداوة اليهود، وهو يقول لا، ليس بيننا وبين اليهود عداوة، بل القرآن دعا إلى مصافاتهم. إذن عليك أن تتبع الحق ولا تدبر عن الحق حتى لو كان ممن تحب. نتمنى ذكر مواقف الصدق التي بسببها وصف الله يوسف عليه السلام وإدريس ومريم أنه من الصديقين. الله رفع إدريس مكانا عليا، ويوسف تعرفون ما سبب ذلك، صدق مع الله في الشهوة، مع وجود الغربة والفتوة، وأعرض عن الشهوة للزنا بامرأة ذات جمال ومنصب، وقال إني أخاف الله رب العالمين. نعم، والتزم ذلك مع مراودة النساء أن يعيد هذه الكرة أو يقع في هذا، وهو صامت متقي لله سبحانه وتعالى. فالصديق رتبة لا ينالها الجهال، على ما نرى مرتبة رتبة الصديقية وهي أعلى المراتب بعد النبوة، أن يطلب العلم ويصدق الله في العمل به والدعوة إليه قدر المستطاع، مثل أبو بكر الصديق كان يصدق النبي في كل شيء ولو لم يسمع من النبي مباشرة، يصدق النبي نعم، ويعتقد أن كلامه حق ويدافع عنه ويعمل قدر المستطاع بما يسمعه بإخلاص وإخبات لله ورجاء وخوف ومحبة للجليل سبحانه وإدمان القنوت له، فيكون عبد الله بصدق ظاهرا وباطنا، فهذا الصديق. قوله تعالى متى نصر الله، هل في هذا اللفظ شدة ما أصابوا لك المؤمنين والأنبياء حتى؟ نعم، نصر الله قد يتأخر، حتى قد يستيئس من كان على طريقة الرسل، يكاد يستيئس ثم يأتي نصر الله، وهذا حكمة من الله ليمحص الله بذلك التطويل في بقاء البلاء من عبده ممن عبد غيره، من صبر له سبحانه يمحص تطويل المدة في النصر، يمحص. فقد يبقى الرجل 3 سنين لا يجد عمل، يستدين من هذا وهذا وظروفه مرة، حتى يقول خلاص أنا بموت جوع، لكنه ملتزم بحلقات العلم، يصلي خاشع، يلتزم الشرع، لا يكذب، لا يزني، لا يشرب خمر، يأتي الفرج ولو بعد 4 سنين، يقدم الله مدة له يطول له البلاء فيها ليرى عبده، عبده ليش يريد وجهه ولا يريد الدنيا، ثم بعد ذلك يأتي الفرج. تطوير البلاء لا يعني كراهة الله لهذا العبد، فهذا من مصلحته، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدته، كما يذكر في بعض الأخبار الإلهية، وإن من عبادي من لا يصلح إلا السقم، لو أصححته أفسدته، يكون مريض دائما يدعو الله ويقرأ القرآن وكذا ويرتفع عند الله، لو أنه كان صحيح لغفل وما دعا الله كثير، فكان مصلحة المرض. فالله لا يقضي على عبد المؤمن إلا كل خير وإن جهل ذلك العبد. نعم، ابن اعتاد الكتاب بيده الشمال، فايش أصنع؟ أحد أصحابنا أخواننا وأصحابنا من المشايخ اللي نحبهم في الله يعني ترقى قبل، يعني صار من هيئة كون العلماء، ومع ذلك يكتب بالشمال، وأول مرة أعرف في زيارة الأخيرة لمكتبه أن حبيبنا هذا وأخونا في الله من مشايخ الفاضل الكبار العلماء يكتب بالشمال، هذا ما في شيء، وسيلة هذه وسيلة ما في شيء، لكن الحديث جاء ليس في الكتابة في الطعام، قال كل بيمينك يعني واشرب بيمينك وخذ بيمينك، ما قال واكتب بيمينك، انتبه. نعم، ما قال واكتب بيمينك وجوبا، لكن كان يعجبه التيامن في كل شيء. إن قلنا هذا أدخل حتى في شأنه بالكتابة فهذا يصبح المستحبات، لكن الوجوب هذا في الطعام والشراب والأخذ والعطاء. ذلك إذا جاء واحد يقول لك حتى ربي العمال وربي، يقول لك خذ، يقول له لا بيمينك، حتى يفهم أن العطاء باليمين والأخذ باليمين. نعم، أما الكتابة ما ورد ولا تخطه بيمينك، الآية ليس الحصر، لأنها والله أعلم خرج مخرج الغالب، ثم هذا النص لا يفيد الوجوب، ما فيها أمر يعني، ثم يعني خرج مخرج لعله الغالب، الغالب في العرب يمكن يعتمدون على إيمانهم، فليس فيه وجوب. هي اليمين، هذه يمين، وشو في يمين هنا مثلا؟ لا لا، اليمين هذه، اي اليمين هذه ما في، ها هذا في الاصل. طيب، وكلتا يدي ربي يمين. طيب، يقول هنا ابو بكر هو ابن ابي اخي بجر والفقهاء السبعه، هذا عبرة في الرجل قد يكون من بين شر. اي نعم، سبحان الله. يخرج الحي من الميت، فانظر عكرمة صحابي جليل، ابو من هو؟ ابو جهل. يا الله، ابو جهل المارد الفاجر الذي كان يعاند النبي ويكذبه ويحرش الناس عليه، يخرج منه عكرمة الفاضل هذا الصحابي العدل. لا تيأس من روح الله، بل جنس الجن كلهم فيهم صالحون، وأبوهم الأكبر إبليس كما نص على ذلك بعض المتابعين، قال أبو الجن إبليس، أبو الإنس آدم، وإن منا الصالحون ومن دون ذلك، ومع ذلك أبوهم الأكبر إبليس، خلقتني من نار والجن خلقت من نار. وشوف جاء من الجن صالحون، سبحان الله، وإن منا الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، ومع ذلك أبوهم إبليس الذي كذب الرب وجحد أمره وتكبر وقال أسجد لما خلقت طينا. فالله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لذلك لا أرى أنك تظلم فتاة دينة آباءها أبوها وإخوانها يعني يستغرقون الوقت في المعاصي وهي مستقيمة في حجرتها تعبد الله، تقول لا ما تزوجها، تأخذها بجريرة أبيها وهي صالحة تبي تنفك من هذه الأسرة، صالحة في نفسها وتقول لا ما أخذها لأن أبوها وأمها. يا أخي اتق الله، يخرج الحي من الميت، قال فاظفر ذات الدين، وهي ذات الدين لا تأخذها بجريرة أبيها وتتركها وهي تحتاج مثلك رجل صالح. نعم، لأن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. نريد نصيحة لتليين القلوب القاسية حصول خشوع في الصلاة، النصيحة أن تذكر المصير، وهذا الذي يذيب قلبك من القسوة، تذكر الأكفان التي تلقى عليك بعد أن تغسل، وكان ينادى اسمك في كل مكان وأنت حي، فلان فلان ابن فلان، والآن أنت جثمان في القبر ملفوفة عليك الأكفان تنهش منك الديدان في ظلمة القبر، عريان ليس إلا عليك ثياب لا كمام لها، ليس الغريب غريب، غريب الشامي واليمني غريبة، إنما الغريب غريب، غريب اللحد والكفن. فاذكر الموت وأنك ميت وأذكر أنك إذا كنت ميت فأنت بجسدك هذا الذي أنت عليه الآن، فقط الفرق بينك وبين ما تكون ميت بعد سنين أو سنة أو يوم ربما أو ساعة، الروح هذه لله تجعلك تفتح عينك تغلقها، تفرح تضحك ترأس تربع تبكي، روح نزعت فأنت نعم تشبه الميت لأنه له جسد مثلك وله معدة مثلك، إلا أنها نزعت منك الروح. فتذكر أنك ستموت ببدنك، وليكن نظرك لبدنك عبرة أنك يكون بدنك في قبرك لكن من غير روح، والروح تخرج فجأة، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، فلا تغتر بالدنيا. قال الله تعالى: يا من بدنياه، قال الشاعر عفوا: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. وقال: عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب. مجرد أنك تعرف الآن أن لو الله أراد ملك ينزل عليك الآن بورقة مكتوب أين قبرك ومن يحضر دفنك ومن يغسلك وفي أي ساعة تموت، في الطائرة تموت، في المطار وانت تنتظر الطائرة، في سيارتك، في سريرك، في إلى آخره، يذيب ما في قلبك من قسوة هذا والله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر هاذم اللذات. عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب. أعملت لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. فتذكر حمل الناس لجنازتك، إما أن تقول حينئذ قدموني، إذا كان في خير فقد سبق وعملته في الدنيا، قراءة قرآن في رمضان، رد المظالم لأهلها، استغفار، خشية من الله، نعم تدبر القرآن إذا قرأته، صدق مع الناس في مواعيدهم في حديثك معهم، إلى آخره من الأعمال الصالحة. فستقول حينئذ جنازتك: قدموني قدموني، والناس لا يشعرون، هم يحملون لك حسنانين عليك، لكن تتكلم أنت، ولو عرفوا لفرحوا بك، ما يعرفون. أو تقول الجنازة: ويلكم أين تذهبون بها، لأنها إذا نزلت في القبر يبدأ العذاب. فقدم لنفسك عمل صالح، وصاحب من تتأثر بصحبته إلى الخير، فتقوم المجلس وأنت معظم لله محب لله. أما تصاحب رجل إذا قمت من مجلس تحب أنك تحب تجمع للدنيا، والله فلان بنى، والله فلان جاته أرض، والله فلان صار راتب كبير، خلاص قوم بنا من مجلس هذا الصديق الغافل المغفل من يجلس معه، وأنا أشتهي الدنيا، أبي زيادة كسب، أبي. فإذا صاحب من يذكرك الآخرة. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بعض الناس ما يهمه إلا التسلية، شاف صاحب يسليه جلس معه، قهوة معه، راح وخرج معه، لأنه يقول يسلي كلامه يسلي، ما ينظر إلا لهذا المعنى الآخرة، وأن الرجل صالح ولا لا، أهم شيء تجارته، أهم شيء تسليته، وهذا غلط كبير، لأنك ستقتدي به. إن القرينة عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحذيك أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة نتنة. صاحب السوء لو سكت عمله في المجلس يغريك بالذنب، تجده إذا ذكر حق يستهزئ، مشكلة، إذا ذكر الموت يكفر وجهه، هذا لا يعينك على الطاعة، يعينك على المعصية. يمدح مبتدع عندك، يقزم شخص من أهل العلم عندك، صديق سوء لا يصلح لك. وقد تكون الزوجة صديقة سوء، فإذا ابتليت بها فإياك أن تتجاوب معها. كامرأة عمران حطان لا زالت تغري مذهب الخارج حتى صار خارجي، قس تغريه بشهوة السفر للخارج، حتى سفر الخارج وزنا، قس قس قس. فالله يقول إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم، فقد تكون الزوجة عدو لك. كما جاءني إمام مسجد عند نافذة زجاج السيارة يقول إيش يسوي في هذه المرأة، زوجتي تأمرني أن أخذ قرض من البنك حتى أشتري بيت بالربا، تغري وحس بالضعف جاي يلجأ استفتيني. ما احتاج أن أفتيك، اعمل بما تعرف. درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. لا تقرب البنوك ولا تقرب الربا ولا تقرب ولو باسم التورق الإسلامي، ولو لا تأكل حرام إلى آخره. فنسأله سبحانه أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحلة من كل شر، ويصلح أزواجنا وأولادنا وآباءنا وإخواننا، ويرحم موتانا ويشفي مرضانا، ويجمع كلمتنا على السنة، ويرزقنا أصدقاء صالحين نجلس إليهم فنكون للآخر مستفيدين أو العاملين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولقاءنا بعد صلاة التراويح في شرح كتاب البخاري يوم الخميس. الحمد لله رب العالمين.